وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
لازم تقول صحبه يا شيخ.
سمعت قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال ابن أبي العز رحمه الله: الإمام
ذكرنا في الدرس السابق أنه هنا يبدأ المصنف رحمه الله بذكر الاعتقاد، لا، ونؤمن بالبعث. البعث من ايش؟ من الاشراف، البعث من القيامة الكبرى. نعم، فهذا شروع منه، لكن ذكر يعني اول ما ذكر فيه ايش البعث، وذكرنا نحن انه القيامة الكبرى تبدأ بايش،
والعلم في تداخل،
يعني يذكر اهل العلم وفي بعض الخلافات يعني بين الاشراط الكبرى وبين يعني العلامات او مقامات القيامة الكبرى، لكن الشاهد يعني ما عليه الجمهور والاكثر انه القيامة الكبرى تبدأ بايش؟ لا يا شيخ، قلنا في الدرس الماضي النفخ، ها؟ والنفخ في الصور، نعم، تبدأ بالنفخ، ثم بعد النفخ يكون ايش؟ يكون البعث، انه النفخة الاولى يعني على خلاف بين اهل العلم نفختان او ثلاث، والثلاث يراد بها النفخة الاولى تكون في ايش؟ نفخة الفزع، والنفخة الثانية تكون الصعق والموت، والنفخة الثالثة تكون البعث، الإذان بالبعث. فبعد النفخ يكون البعث والنشور، ثم الحشر بعدما يبعثون من قبورهم ويحشرون إلى يعني مكان الساعة، ويعني يأتون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كما قال ربنا تبارك وتعالى، ثم تكون الشفاعة العظمى يعني إجراء الحساب إلى الله تبارك وتعالى ومحاسبة الخلق، ثم تنصب الموازين، وأيضا نؤمن بالحوض وهي من المقامات أيضا، وأنها تكون في المحشر على الراجح من أقوال أهل العلم، والصراط والورود، ثم الجنة والنار. هذه هي مقامات القيامة إيش؟ الكبرى. لكن أولها النفخ، النفخ في الصور، والنفخ مثل ما قلت يعني هل نفختان هي من العلامات الكبرى، على انه الاولى اللي هي نفخة الفزع تكون من ايش؟ تكون من الاشراط، لانها يعني تابعة، لانه احنا عارفين يعني قبل النفخ في الصور، يعني قبل النفخ، يعني قبل نفخة الفزع هذه، طبعا تتغير الدنيا هذه ومعالم هذه الدنيا كلها تتغير، ويعني يحصل من العلامات التي ذكرها أهل العلم العلامات الكبرى، أشراط الكبرى، أشراط الساعة الكبرى، مما ذكروا يعني آخر الأشراط هي الخسوف الثلاثة التي تكون، ثم النار التي تسوق الناس سوقا، ثم بعد ذلك يكون إيش؟ النفخ، نفخة الفزع هذه تكون في هذه الأثناء، فهل تلحق بالأشراط أو تلحق بالقيامة؟ لكن الشاهد انه النفخات ايش؟ ثلاث. نفخة الفزع قال عنها ربنا عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع، هذه نفخة الفزع، يفزع الناس جميعا، كل من في السماوات وكل من في الارض، يعني يحصل لهم هذا الفزع العظيم من الله تبارك وتعالى، وهذه النفخة الفزع تحصل لهم لان الله عز وجل يزلزل هذه الارض، والجبال هذه تندك وتتغير جميع المعالم، معالم الدنيا، وهي التي أخبر الله عز وجل عنها أنها تذهب بالعقول وتطيش لها الأحلام، وترى الناس سكارى كما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة. هذه كلها في إيش؟ هذه كلها في النفخ قبل قيام الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وترونها تذهل كل مرضعة عما، وترى الناس وما هم بسكارى، هذا كله في إيش؟ في الفزع والعياذ بالله. فهذه النفخة نفخة الفزع، يعقبها بعد هذا الفزع العظيم، وطبعا هذه العلامة سواء كانت من الأشراط أو كانت من هذه، يذكر أهل العلم أنها من الأمور التي لا يراها المؤمنون، لأن الأشراط الكبرى، أشراط الساعة والعلامات، منها ما يراه أهل الإيمان ومنه ما لا يراه أهل الإيمان. فهذه منها، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخوف كما أخبر النبي في صحيح مسلم، وكذلك لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذه كلها في صحيح مسلم. فتقوم الساعة على هؤلاء، يعني نفخة الصعق والموت، وهي النفخة الأولى بالنسبة لمن عدها من مقامات القيامة، وهي النفخة الثانية بالنسبة ليش للنفخات المتتالية. هذه النفخة التي أخبر ربنا عز وجل عنها هي الراجفة التي ترجف بالناس وتهلك الناس جميعا، وتكون إيذانا من الله تبارك وتعالى بإفناء هذه الدنيا، ويموت الناس جميعا. ثم بعدها تكون النفخة الثانية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين حدث عند الحديث في أبيه عند رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال 40. فقيل له 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت. هذا في صحيح البخاري. فالشاهد أنه بين النفخة هذه وبين الرادفة التي تتبعها وهي الثالثة، يعني في العد عد النفخات 40. ما هذه 40 إيش؟ لا نعرفها، لكن بينها قطعا يعني ما في شيء. وكما أخبر سبحانه وتعالى لا إله إلا هو نفخة الصعق، وبعدها نفخة إيش البعث والنشور. النفخة الأخيرة هي نفخة البعث والنشور، هي نفخة إيش البعث والنشور. لذلك يقول ونؤمن بالبعث. البعث متى يكون؟ بعد النفخة إيش؟ بعد النفخة الثالثة يبعث الله سبحانه وتعالى. وهذه النفخة يعني يذكرها للعلم النصوص، يعني فيها فتحات بعدد أنفاس الخلائق، يعني من كل فتحة تطير إيش؟ تطير هذه الأرواح طبعا، وتبعث في إيش؟ في أجسادها. وهذه الأربعون التي بين النفختين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ثم تمطر السماء يعني مطرا مثل الطل، منها تنبت الأجساد. فالأجساد كلها تنبت. أشوف يعني يتصور الإنسان هذا الموقف العظيم، تنبت هذه الأجساد كاملة تامة، ثم بعد ذلك يكون إيش؟ لا يأمر الله عز وجل ويحيي سبحانه وتعالى إسرافيل أول من يحيي، ثم يأمره بالصيحة العظيمة، ثم يأمره بعد ذلك بالنفخ في الصور استعدادا لإيش؟ لبعث هذه الأجساد. فتقوم هذه الأجساد يعني تنفض التراب من إيش؟ من على رؤوسها، ثم تحشر إلى يعني المكان الذي يحاسب الله عز وجل به الخلائق. نعم.
قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله
رحمه الله عليه،
الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله
ركز على المعاد، لأن يعني الحقيقة القرآن ركز كثيرا على قضية إيش؟ المعاد أكثر من غيرها، لأن الناس يعني كانوا يستبعدون استبعاد عظيم جدا كما سيذكر، يعني قضية إيش بعد هذه الأجساد يعني مرة أخرى. نعم.
أخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكرين في غالب سور القرآن.
نعم.
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وكان هو الحاشر المقطي بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يحيط،
يعني تقف الأنبياء جميعا. نعم. جاء مقطي الأنبياء خاتمهم. نعم.
بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء عليهم السلام.
نعم.
ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخيير والخطاب الجمهوري.
نعم.
والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقولون من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخيير، وهذا كذب. فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم عليه السلام، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما لوط عليه السلام فقال: والله أنبتكم من هذه الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إلى قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى عليه السلام: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله تعالى في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله تعالى أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
الاقتراب فيها الدلالة على أنه الباقي إيش؟ أقل مما ذهب من عمر الدنيا. يقول الآن لا يقال اقترب إلا إذا إيش ذهب أكثره وبقي أقله، لكن قالوا أيضا لا يلزم هذا. نعم.
قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، إلى أن قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقوله تعالى: ألا إن الذين يماغون في الساعة لفي ضلال بعيد.
وقوله في آية ما عندك فيها حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا ما عندكم.
ماشي. وقوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. إلى أن قال تعالى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وقوله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، وقال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون أن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما
يعني الشاهد يعني يريد أن الله عز وجل يعني ذكر قضية المعاد والساعة ذكرا كثيرة كثير جدا من الآيات تنص على قضية إيش المعاد، بل يعني استقرا بعض كما سنشوف نقرأ قليلا إن شاء الله، يعني بالاستقراء وجدوا أن الله عز وجل ما ترك طريقة لإقناع هؤلاء سواء بالزاجر أو بالوعيد أو بالإخبار أو كل هذه الطرق، حتى يعني الإقناع العقلي أو تحريك العقول كما يقولون بالأدلة النصية بالأدلة النقلية، أقول هذا الأسلوب أيضا ذكره الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن حثا أو يعني حملا للناس على الإيمان باليوم إيش الآخر. نعم
يقول طائفة من الفلسفة يقولون أنهم باب التخيل والخطاب
الجمهوري، زعموا زعم منهم ما في يعني لا يريد لها حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حتى يحمل الناس على مكارم الأخلاق فيخيل لهم أنه في حساب وفي كذا وفي معاد وفي وهذا تفرد به يقول محمد دون الأنبياء بين كذبهم. نعم
أتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك، فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم وبين إعادتكم خلقا جديدا، وللحجة تقرير آخر
لا يعني يقدر الكلام بمعنى آخر أو تشوف تقدير ولا تقدير
عندهم يقول في الأصول قادرة والمثبت المطبوع
صحيح أصغر قادر يعني إيش
قادر
ها؟
وللحجة تقرير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة أما الذي يعجزه فيما دونها، ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت، فأجابهم بقوله قل الله
يعني اعتراضات كثيرة لكن ما ترك اعتراضا إلا وإيش
فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع وهو قولهم متى هو، فأجيبوا بقولي عسى أن يكون قريبا. ومن هذا
يعني يذكر العلماء يقولون يعني بعضهم يقول أنه استقرأ يعني استقرأوا يعني الأساليب التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يحتج على العباد وأن يقنعهم بهذه المسألة الخطيرة العظيمة المهمة، لأن يعني الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث النشور هو رأس الأمر كله، يعني مناط الأمر والنهي وما يتعلق والحكمة والابتلاء كله يقوم في الإمام اليوم إيش الآخر. فيذكرون أنه من الأساليب المستقرأة في الكتاب وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا الاستدلال والحجة على المنكرين يعني الأدلة العقلية، يعني جاء النقل بتحريك إيش العقول فهي تعتبر أدلة إيش عقلية، وإن جاءت بها إيش جاءت بها النصوص الشرعية. الاستدلال على المنكرين بالنشأة الأولى، وكذلك الاستدلال عليهم بأن إعادة الأشياء التي كان لها مثال سابق أيسر وأهون من إيجاد الشيء على غير مثال سابق. لذلك لما ذكر قال ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم كنا نخلقك ونعيدك وأن يعني لك صورة مثلا أو لك قالب، ها أنت الآن صب لك على قالب والقالب موجود، ها إعادة الصب على هذا القالب أهون من إيش من الخلق الأول الذي لم يكن لك فيه إيش قالب. كذلك وهو الذي يبدأ الخلق ثم وهو أهون عليه، فإعادة الأشياء ها التي يكون لها مثال سابق أيسر وأهون. من النوع الثاني أو الاستدلال الثاني الاستدلال يعني على البعث والنشور بالموت الذي هو يكون عند عند النوم والاستيقاظ. إذا الله عز وجل جعلهم يتذكرون، يعني تذكر شغل عقلك أنت، شوف الآن تنام وبعدين إيش عند النوم تنفصل عنك إيش الروح ثم نبعث إليك إيش هذه الروح مرة أخرى، كما هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعث. ثم قال سبحانه وتعالى ثم إليه مرجعكم، فأيضا تذكير يعني تحريك للعقول. النوع الثالث وهو يذكرهم الله سبحانه وتعالى بإحياء الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، مثل ما هذه الأرض يعني ترجع بعد موتها وبعد يعني الصورة الميتة التي فيها ترجع وتدب فيها الحياة بأسبابها، كذلك إيش يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى بأسبابها. أيضا الأجساد هذه لها المقر الذي يكون في آخر الزمان عند يعني قبل البعث والنشور، ويحيي سبحانه وتعالى الأجساد كما يحيي سبحانه وتعالى إيش الأرض بعد موتها. كذلك من أنواع الاستدلال المستقرأ في كتاب الله عز وجل الاستدلال بخلق العوالم العظيمة، لأن القادر يقولون على الأعظم والأصعب أهون عليه وأيسر عليه أن يقدر على إيش على الأضعف والأهون. ذلك الله عز وجل يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على خلق العظيم الكبير أقدر على خلق إيش الصغير والضعيف والأيسر. كذلك من الأمور التي يعني جاء التركيز فيها كثيرا في كتاب ربنا تبارك وتعالى قضية السلوكيات، يعني العاقل يتدبر تفاوت الناس في السلوكيات والأخلاقيات والالتزام بالفضائل وغيرها والصلاح والخير والشر، هذه ما يمكن تترك إيش هكذا يتساوى فيها الناس جميعا بإيش بالموت والفناء دون بعث ونشور وحساب وجزاء. وهذه ركز على يعني تفاوت السلوكيات يقتضي تفاوت في إيش في العواقب والجزاء، ما يمكن هذا التفاوت العظيم في سلوكيات الناس إيش وين الحكمة وين حكمة الابتلاء وين الحكمة في خلق الله سبحانه وين الحكمة من الأمر والنهي والوعد والوعيد إذا كان الناس جميعا يعني سيئهم وصالحهم يعني الإنسان الخير والشر كل هؤلاء سيتساوون وتكون لهم عاقبة واحدة، وهذه كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. فنجعل المسلمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا، نصوص كثيرة جدا يعني تذكر وتبعث بالعقول إيش ما يمكن يتساوى هؤلاء وهؤلاء بشيء اسمه إيش الموت والفناء، لا بد أن يكون بعد ونشور وحساب. نعم. هذه يعني خمسة أمور يذكرون دائما أنها يعني محل استقراء، الله عز وجل يحرك فيها العقول، أو يعني كأنها أدلة عقلية لكن جاءت فيها النصوص النقلية. نعم.
وأجيب بقوله تعالى عسى أن يكون قريبا، ومن هذا قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم لآخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة
ووضح
عندنا ووضح
عندنا ووضح الأدلة
وصحة البرهان لما
وضع يعني إيش
ووضع الأدلة
وضح الأدلة ووضح الأدلة واضح ألفاظ تشابه في الإيجاز ووضوح إيش ووضوح الأدلة وضع الأدلة يعني شو
ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة. ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميم عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، والذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما.
اقرأها يعني مشكورة. أوليس الذي
اقرأ مشكورة
ايه تعرف انت تعرف اقرأ من الأول أوليس الذي
خلق السماوات والأرض بقادر.
صلها بقادر لا تقف على الأرض.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما، فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي
أول
الأحقاف
إيش
لا عندنا اختصاص ثلاثة
ضيعتنا من الأول شيء
فيردهما إلى حالتها الأولى.
لا أرجع من الأول. أول شيء الذي خلق السماوات والأرض
فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال سبحانه أولم يروا أن أولم يروا أن الله أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. هذه الأحقاب ثلاثة. يقول في الأصول جاءت الآية هكذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض وهي ملفقة من الآية التي بسورة ياسين والآية التي في الأحقاب فأثبتنا آية في الأحقاب فإن الآية التي في ياسين ذكرها الشارح قبل قليل. يقول في الأصول جاءت الآية هكذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض وهي ملفقة من الآية التي في سورة ياسين والآية التي في الأحقاب فأثبتنا آية الأحقاب
ليش ملفقة؟
يقول في الأصول جاءت الآية هكذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟
لا ما عندنا هكذا على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم.
أصول الآية هذه نسخ خطية
هذه يعني عن الستيشن
مو
معتنى هذه لا ما يصلح ما في تلفيق الشيخ التلفيق معناها الإنسان يخلط يعني يأتي شطر آية ويأتي بعجز آية من موضع آخر تختلط عليه الأمور هذا ما حصل يكون المصنف يجيب آية وبعدين يكررها مرة أخرى ما في شيء هي في محل الشاهد في محل الاستدلال نعم
ثم أكد
سبحانه من أين جايبين الآية اللي هم جايبينها الآن هذه من جايبين من عندهم
يقول ملقى من الآية التي في سورة ياسين
طيب وما
الآية التي في أحقاب فأثبتنا آية الآن وهموا أن خالق من ياسين والأحقاب
من هم اللي يثبتوها
هم
ما موجودة في أي أصل من الأصول شكرا
ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر
ذلك ما يصلح عند المطابقة وعند يعني التحقيق ما يصلح إلا أن الإنسان يرجع لجميع إيش أصول ما تعتمد على يعني نسخة ولا نسخة ثانية من عندك ما طابق مع المطبوع هذا أيضا يعني مطابق نعم مطبوع
نعم أي شيء وأنا استدل في سورة ملك ياسين سورة ياسين آية وأنا استدل بمثل آية إيش الشاهد من استدل الأول
ما في بس سأل يكرر الاستشهاد
طيب لما دفع هنا على الأحباب إيش كان الشاهد من استدلال
كيف؟
إيش مراد
هنا؟ هو المراد واحد الاستدلال بأن الخلق القادر على الخلق العظيم أقدر على خلق ما هو أيسر منه وهذا موجود في هذه الآية موجود في هذه الآية يعني الاستدلال يصح بالآية هذه وهذه نعم
ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أن ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد معه من آلة ومعين بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء كما قال تعالى فأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
بعد إيش فتعالى الله يعني يتعالى سبحانه وتعالى على أن يترك الناس إيش على اختلاف سلوكياتهم بلا مفارقة بين الجزاء وبين العواقب نعم
إلى آخر الصورة فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى فلا يليق ذلك بحكمته وعنايته به فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه وكم في القرآن من مثل ومأخذه القريب في الأصول الغريب
عند أصول ظهر ما رجع لي أصل هذا أصل الصبعة
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال وأن الله يبعث من في القبور وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف إبقاؤهم موتا 300 وكيف أبقاهم موتا 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية وقال فيها كذلك أعثرنا عليهم يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب وهم فيه على قولين منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله الحيوان وذلك الحيوان أكله الإنسان فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان أكله إنسان. فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لازم أن يعاد على صورة ضعيفة،
يعني إذا مات كبير في السن.
وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله تعالى نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله تعالى بعد أن يبلى كله إلا عجب الدان، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الدنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال، إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال، إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال. عندنا الأرض إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. النشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. فعجب الدنب والذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه كيف، وليس صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. وقوله: وجزاء الأعمال، قال الله تعالى: مالك يوم الدين. وقوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال: كما تدين تدان، كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقوله تعالى: جزاء وفاقا. وقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.